بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نكمل مع بعض. احنا موضوع ابتديناه ثلثه الاولاني كان قبل السنه ما تخلص، الموضوع ابتدا ولم يكمل. وبعدين اتكلمنا المره اللي فاتت على ازاي الانسان يتدبر في الطريق عشان يفضل يكمل الجهاد بتاعه ويكمل اللي ربنا ائتمنوا عليه لغايه النهايه، سواء الطريق بتاع علاقتنا بالله، سواء الطريق علاقتنا بالاخرين، التزاماتنا من ناحيه حياتنا ومن ناحيه بيوتنا ومن ناحيه عائلتنا، كل ده يبقى في ذهننا ان الانسان مؤتمن على شيء يكمل بيه لغايه الاخر. فكلمنا المره اللي فاتت على تدبير الطريق وقلنا اربع حاجات. اول حاجه ان الانسان يتفهم طبيعه الرحله، الرحله اللي احنا ماشيين فيها دي رحله ليها مواصفات، لما بنفهمها بيبقى الواحد متوقع هيحصل ايه، ولما يحصل شيء صعب او حاجه تعطل الواحد يبقى احنا مش مستغربين، احنا فاهمين ان ده جزء من الجهاد الموضوع امامنا. النقطه الثانيه قلنا ان وقود البدايه هو المشاعر. واحد دايما يبتدي اي حاجه بمشاعر، عنده علاقته بالله، علاقته بزوجته وعلاقتها بزوجها، بس اللي بيكمل في السكه بيكمل بوقود تاني اسمه وقود الايمان، الثقه بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. المشاعر ما بتكملش سكة، بتتغير. اللي بيكمل هو الإيمان إن الطريق ده ربنا باصص عليا وعلى جهادي فيه. تالت حاجة قلنا في تدبير الطريق إن المحبة والعواطف شكلها بيتغير. الواحد في الأول بيبتدي بعواطف ومشاعر اللي هي يعني الحاجات المعتادة، ولكن شكل المحبة في الطريق بياخد بعد تاني. الأزواج كلهم أو الأغلبية بيتجوزوا بمشاعر يعني ليها شكل معين في البداية، لكن بعد شوية تتحول المشاعر إلى أو المحبة بتاخد شكل ثلاث حاجات: الاحترام، التزام، والاحتمال. هو دي المحبة الجديدة أو شكل المحبة في العلاقات طويلة الأجل. الحاجة الرابعة قلنا اللي بيساعدنا على تكميل الطريق إن الإنسان يقتني فكر الخادم. فكر الخادم يعني إيه؟ يعني عنده إحساس بالوكالة، عنده شغل، في حاجة لازم تكمل. الإنسان اللي حاسس إن هو مؤتمن على وكالة ما بيقعدش يفكر في السكة إذا كنت أنا هقعد ولا همشي، ده موضوع ربنا هيحاسبني عليه. الحاجة الثانية فكر الخادم يخلي الإنسان يشعر بالفرح في العطاء حتى لو ما كانش فيه مقابل، فرحه كده زي علاقتنا بأولادنا، بغض النظر عن ابنك أو بنتك بيرد اللي انت بتعمله ولا لأ، الأب والأم دايما يفضل فرحهم إن هم يدوا، عشان كده الناس بتجيب عيال عشان عنده طاقة محبة بيسكبها على أولاده بغض النظر هيرجع لي حاجة ولا لأ. وفكر الخادم أيضا في حتة قبول الخسارة، إن هو ممكن يحصل إن أنا في حسابات أبقى خسران، بدي وما برجع ليش حاجة. الحكاية دي ما يقبلهاش إلا واحد خادم، زي معلمنا بولس الرسول لما كان بيقول كده، بيقول إن كنت أحبكم أكثر أحب أقل. هتعمل إيه معلمنا بولس؟ هتبطل شغل؟ يقولك لا، فليكن خلاص، إذا كانت هي كده تبقى هي كده. نكمل مع بعض في تدبير الطريق، ازاي الواحد يكمل في السكة في علاقته بالله، في علاقته ببيته وأسرته، في أي مشروع لغاية الآخر. الحاجة الخامسة في التدبير اسمها ناظرين إلى رئيس الإيمان. يعني إيه؟ السيد المسيح لما جاء إلينا على الأرض جه لأسباب كتيرة أوي، منها الخلاص، إحنا فاهمين كده، بس لو هو جه لمجرد انه يخلصنا من خطايانا كان ممكن يجي النهارده ويموت بكر، ما خلاص الموضوع كله معتمد على موت رئيس الايمان ده. ولكن هو جه عشان يضع امامنا مثل، ويبقى هو الرئيس الايمان اللي احنا بنمشي ونقتدي بيه على الدوام. فيقول لنا ايه معلمنا بولس الرسول على الحكايه دي؟ يقول فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومه لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. قول الآية تاني. بيكلم ناس مضغوطين، تعبانين، مضطهدين، عايشين تحت ضغط. الضغط ده هو ضغط الاضطهاد. بس الحقيقة احنا قلنا الضغط ده ممكن يبقى شكله يختلف من واحد لواحد، بس النتيجة في الآخر ايه؟ ايه اللي يعزيني؟ ايه اللي يخليني أكمل؟ ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي احتمل لنفسه مقاومة مثل هذه من الخطاة. لما الواحد يحس إن هو بيقدم محبة والناس حواليه ما بتحبهوش، يفتكر المسيح هو بيقدم محبة والناس ما بتقدمش محبة مقابله. لما الواحد يحس إنه مضطهد حتى وسط الناس اللي هو بيخدمهم، يفتكر شخص المسيح. لما يحس إن هو لوحده وممكن يتلفت حواليه ما يلاقيش حد، يفتكر شخص المسيح. لما يلاقي حد بيضطهد وحتى إلى درجة الموت، يبص على شخص المسيح. ناظرين إلى رئيس الإيمان. لما بنبص على السيد المسيح يا أحبائي، بيحصل حاجتين. الحاجة الأولانية فكرة التعزية والاحتمال. إذا كانوا عملوا كده في العود الرطب، فكم وكم باليابس. والسيد المسيح قال لنا كده، ليس عبد أفضل من سيده. إذا كانوا عملوا فيا أنا كده، فما نستغربش إذا كان أنتوا كمان يبقى فيه نوع من الضيق عليكم. الواحد كتير قوي يعزي نفسه ويقول إذا كان المسيح حصل فيه كده، فأنا إزاي ما احتملش زيه. أحيانا الواحد يقول ده أنا اتهنت، ده أنا حد داسلي على طرف، ده حد زعلني. فدايما الإجابة، هل أنا أفضل من سيدي؟ هل أنا ما احتملش اللي هو احتمله؟ ده هو احتمل بلا ذنب منه، ده هو ما عملش حاجة غلط عشان حد يهينه ولا حد يضربه ولا حد يبصق في وجهه. فبالتالي لما يجي الإنسان يجد نفسه في موقف زي كده، يبص على رئيس الإيمان فيتعزى. الحاجة التانية، لما نبص على شخص المسيح وسط الضيقة، وسط المشكلة، وسط الأزمة، الواحد ساعتها الحقيقة بيبقى في دماغه، أنت يا رب عايز إيه من الموقف ده؟ يعني إيه الحكاية دي؟ هتخيل إن في مشكلة، المشكلة دي حاصلة في البيت، مشكلة بيني وبين زوجتي، أو مشكلة بيني وبين زوجي، أو مشكلة في شغلي وحد بيضطهدني، أو مشكلة مع حد أيا كان شكله، والحد ده مسبب لي ضيق في حياتي. لو أنا ركزت في الشخص ده، مشاعري هتتحول إلى نوع من الضيق، وبعد كده الرفض، وبعدين الكره، والفكر في الانتقام. لأن أنا كل ذهني إن الأزمة عند الرجل ده أو عند الست دي. لكن لو أنا رفعت عيني وبصيت وراه، بصيت وراه على مين؟ بصيت على شخص المسيح وسألت السؤال، أنت ليه يا رب سامح بأن فلان ده يضايقني كده؟ لو بصيت على المسيح وسمعت الإجابة منه، ساعتها هيبقى تعاملي معه هو مع رئيس الإيمان، مش مع الشخص ده، تفرق. أديكم مثال في الإنجيل، لما كان داود هربان من وجه ابشالوم ابنه عايز يبقى ملك، فقام خد أورشليم، فداود هرب. داود وهو هربان طلع عليه واحد في الطريق اسمه شمعة بن جيرة. شمعة بن جيرة ده كان من سبط بنيامين، من عشيرة شاول اللي كان ملك قبل داود. فالعشيرة دي كارهين داود، حاسين ان هو خد منهم الحكم. طبعا مش هو اللي خد، ربنا اللي اعطاه له الحكم. فشمع استغل ان داود هربان والملك ده مكسور، فطلع يشتم وقعد يسب الملك وهو ماشي. داود لما شاف شمع بيشتم، اللي حوالين داود شافوا مين؟ شافوا شمع بيشتم، فقالوا لداود ايه؟ سيبنا نروح نموت الرجل ده. هم هنا بصوا على مين؟ على الرجل اللي بيشتم، فهم هيتصرفوا معاه بقى. داود بص على مين؟ بص على ربنا اللي ورا شمع، فقال ايه؟ دعوه يسب داود، لان الرب قال له اشتم داود. ربنا ما بيقولش لحد اشتم حد، ربنا ما بيعلمش الناس الوحاشة. لكن داود خدها ايه؟ ربنا عايز يسمعني الكلمتين دول مش عشان الموقف ده، ويمكن عشان موقف قبل كده. فخدها ان هي علامة تأديب من الله، وخدها وسكت. داود لما بص على ربنا نسي شمع خالص، ما فكرش في الشتيمة اللي جاية من الراجل ده، فكر فيه، انت يا رب عايزني افهمي انت عايزني اعمل ايه في القصة دي؟ الحقيقة احباء لو احنا فكرنا بالطريقة دي حاجات كتيرة في حياتنا هتهون. انت ما بتتعاملش مع الظروف اكنها حوادث بتحصل بالصدفة، ان ده يضايقك ولا ان انت حد يضطهدك ولا ان ده يزعلك، مش موضوع صدفة، موضوع ربنا منتظر منك في الاخر تسأله السؤال ده: ماذا تريدني يا رب ان افعل؟ السيد المسيح عمل كده نفسه شخصيا لما كانوا بيحكموا عليه، لما بيحكموا عليه وجاي يهوذا معاه جند الهيكل وجايين عشان يقبضوا على المسيح في بستان جثماني، بطرس بص على الناس وابتدى يمتلئ من الغيظ، فراح واخد السكينة بتاعته وراح قاطع ودان عبد رئيس الكهن. السيد المسيح لما بص لبطرس قال له ايه؟ قال له انت حط السكينة دي في جنب، احنا بنعملش كده. طب ايه يا رب، نفكر في الموضوع ده ازاي؟ فقال لبطرس ايه؟ قال له الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها؟ السيد المسيح هنا بص على مين؟ بص على الاب. الازمة اللي حاصلة دي دول مجرد الادوات، لكن في الاخر في سماح من عدالة الله ورحمته سمحت لي بالضيقة. لما بنبص كده بنتعامل مع ربنا بننتظر الخلاص من عنده، ما بعودش اتعامل مع الناس كهم دول سبب مشكلتي. النهاردة لما بنسأل نفسنا ليه الكنيسة مضطهدة يا رب؟ ليه الناس دول بيعملوا فينا كده؟ لو قعدنا نفكر في الناس اللي بيضايقوا الكنيسة وقلنا اصل دول عايشين حوالينا وبيضايقونا، الحقيقة لو فكرنا بالطريقة دي الطبيعي ان احنا نمتلئ غيظ من الناس اللي بتعمل كده، والغيظ ده يتحول الى كراهية وفكر في الانتقام بأيا كان شكله بقى يعني. لكن الحقيقة لو احنا فكرنا ده في إله هو اللي سامح بالمشكلة دي، هو اللي سامح ان الكنيسة تعيش في أزمة مع المجتمع اللي حواليها من ناحية الاضطهاد لمدة كل القرون دي. السؤال بقى ما يبقاش للناس اللي بيضطهدونا، السؤال هنا لربنا: ليه انت سمحت بكده يا رب؟ الإجابة بسيطة، الإجابة بصوا لحضراتكم في الكنيسة، مليين الكنيسة وإخواتكم في مصر، مليين الكنائس. ليه؟ إيه اللي مختلف في مصر يخلي الناس ماسكة في الكنيسة كده؟ هنلاقي السبب هو الأزمة دي اللي هو الاضطهاد ده اللي مخلي الناس ماسكة في ربنا. يمكن لو ما كناش عشنا أبدا مضطهدين ولا حد بيحرق لنا كنائس ما كناش اهتمينا أن احنا نروح. لما بنبص بالطريقة دي يا أحباء نتعامل مع الله مش بنتعامل مع الناس، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. كل مرة تحس أنك متضايق في الطريق وحاسس أن الناس حواليك جايين عليك والدنيا كلها جاية عليك والحال ملخبط وفي حاجة مش مظبوطة بتحصل، حط عينك على رئيس الإيمان واسأله، قل له: يا رب ماذا تريدني أن أفعل؟ عايزني أفهم إيه؟ إيه الدرس؟ إيه الموضوع؟ أنت عايزني أتصرف إزاي؟ الحاجة دي هتساعدك أنك تفضل مكمل في السكة لغاية الآخر. الحاجة الترتيب السادس ان فيه وقود للرحلة. احنا قلنا الوقود بتاع البداية هو المشاعر، واحد بيبتدي مع ربنا في اول السنة فعنده مشاعر ان هو انا عايز ابتدي بداية جديدة، عايز اتصلح، عندي مشاعر ناحية ربنا. بس بعد شوية كده الوقود ده بينفذ، وقلنا من اسباب التعثر على السكة ان احنا بنعتمد على مصادر طاقة مش مضمونة. زي ايه؟ زي الناس. فلان ده اللي معزيني، فلان ده اللي مفرحني، العيل ده اللي انا ببصله هو ده الامل. الحقيقة ده مش وقود تقدر تعتمد عليه لانه ممكن يتغير. عشان كده يا احباء في وقود تاني اسمه وقود الوقوف امام الله. احنا لما بنقف نصلي كل يوم او بنفتح الانجيل او بنقرأ كتب روحية أو بنقعد مع نفسنا ونختلي أو بنحضر قداس أو بنتناول بتوبة، الحقيقة الحال الموضوع ده بيشحن البطاريات بتاعتنا. اليوم بتاعك بيكمل بالزقة بتاعت وقفة الصلاة في أول النهار. عشان كده بعيد عن وسائل النعمة دي تلاقي الواحد طاقته فرغت ويوم ورا التاني ويحس باليأس ويحس بأن الحياة ملهاش معنى. احنا ماشيين بنقلب يوم ورا يوم والرحلة تبقى رتيبة ومملة ومثيرة للضجر. اللي بيخلي الناس تكمل هو الوقود بتاع كل يوم ده، وقفة الصلاة، قعدة الإنجيل، القعدة مع نفسك، القداس اللي بتحضره كل أسبوع. الكتير مننا عارف الحكاية دي، يقولك الأسبوع اللي ما حضرتش فيه القداس الأسبوع ده كان صعب وكان تقيل وكان متعب، وحسيت إن أنا فيه ماشي كده مش عارف أنا رايح فيه. ليه؟ عشان إحنا بنيجي هنا ناخد من ربنا وقود يمشينا الأسبوع ده، كل يوم بقف قدام ربنا أخد وقود عشان يساعدني على العمل اللي ربنا عايزني أعمله في هذا اليوم. بدون صلاة، بدون إنجيل، بدون قداس، بدون تناول، بدون اعتراف، إحنا بنخور في الطريق. الواحد خلاص بيفلس، البطارية بتاعته خلاص خلصت، وماشي بقى إيه، بيدور على حاجة تعزيه من اللي حواليه، وغالبا ده ما بيحصلش. الحاجة السابعة في تدبير الطريق إن الإنسان يتعلم يبقى إيجابي. السلبية بترجعنا لورا، الإيجابية بتقدمنا لقدام. إيجابية بمعنى إيه؟ في ثلاث أزمنة إحنا دايما مشغولين بيهم، الماضي والحاضر والمستقبل. الإنسان الإيجابي بيفكر في الثلاث حاجات دول بطريقة مختلفة شوي. بمعنى الماضي بالنسبة للإنسان الإيجابي درس بيتعلمه، والحاضر بداية جديدة، والمستقبل خطة وأمل. قولهم تاني، الإنسان الإيجابي بيفكر في الماضي إن هو إيه، درس، اللي حصل غلط قبل كده تصلح إزاي. طب والحاضر، الحاضر موضوع للبداية، هبتدي إزاي النهاردة. والمستقبل عندي خطة وعندي أمل، بكرة هيبقى أحسن في علاقتي بالله، في علاقتي بالناس، في علاقتي بأولادي، هحاول وهعمل اللي يرضي ربنا. على العكس بقى، لو السلبية هي اللي بتحكم مشاعر الإنسان وتفكيره، يصبح الماضي موضوع للحسرة، اللي هو يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما قلت، يا ريتني ما رحت الحتة الفلانية، يا ريتني ما اتجوزت فلان، ونفضل نتحسر على الماضي إلى ما لا نهاية. ده ما بيوصلش في أي حتة، خلاص الماضي ده راح خلاص. ويصبح الحاضر موضوع للشفقة على الناس، النهاردة أنا بأشفق على نفسي وخلاص. والمستقبل موضوع للخوف وتوجس وتصور الشر. الحقيقة لو بفكر بالطريقة دي ما بعرفش أكمل، هروح فين بالطريقة دي؟ مش هروح في حتة، لأن أفكاري أصبحت بتشدني لورا، بترجعني لورا. يبقى الإنسان الإيجابي الماضي بالنسبة له درس، إيه اللي عملته غلط وإيه اللي هعمله مختلف النهاردة. الحاضر موضوع لبداية جديدة، المستقبل خطة وأمل، التركيز على هعمل إيه بكرة. تعرفين زي إيه؟ زي طالب ما توفقش في دراسته في العام الدراسي، ممكن يفكر بطريقتين. طريقة أولانية هي إيه؟ اللي راح واللي انكسر واللي انسكب والدنيا اللي لخبطت، ويبتدي يفكر في النهاردة إن خلاص ما فيش فايت، ما أنا خلاص ما أنا خسرت، والمستقبل ما أنا مش هعمل أحسن من اللي عملته، وهيواجهني نفس المشكلة وهفشل. الحقيقة هو كده ابتدى سكة الفشل فعلا. لكن في طريقة تانية للتفكير، إيه اللي أنا عملته غلط المرة اللي فاتت، السنة اللي فاتت دي ذاكرت غلط إزاي، النهاردة هبتدي إزاي، بكرة عندي رجاء هيبقى أحسن، عندي خطة وعندي أمل في ربنا. الحاجة التامنة في تدبير الطريق إن الإنسان يساعده يبقى له رفيق على الطريق، رفيق على الطريق. الوضع المثالي إن رفيق الطريق هو شريك الحياة، الزوج أو الزوجة. الحقيقة ده بيبقى الوضع اللي ربنا وضعه في الزيجة، إن الناس تساعد بعض عشان تتقدم، لكن أحياناً ما بيحصلش كده. أحياناً بيبقى الرفيق اللي هو المفروض اللي معايا ده سبب لتأخر وتعثر، مش سبب لتقدم ويعني وتركيز مع ربنا. لكن ده ما يمنعش إن كل واحد فينا يبقى له حد برضه بيسنده في السك، في حد بيعزيه. الرفيق على الطريق ده نوعين من الناس ندور عليهم في حياتنا يا أحباء. أول واحد، مين الشخص اللي ممكن يعزيني ويشددني لما أحس إن أنا هخور في الطريق؟ مين الشخص اللي ممكن أجري وأتكلم معاه عشان يديني معونة عشان أقدر أكمل النهاردة وأكمل بكرة؟ المفروض يبقى كل واحد فينا عنده حد بالشكل ده. طبعا يعني يقدر ان احنا نقول ما ينفعش يبقى الرفيق ده واحد من الجنس الاخر، اصل احنا برتاح مع فلانه او فلانه بترتاح مع فلان. الكلام ده في منتهى الخطوره. لو انا عندي احباط في الطريق ولقيت التعزيه في حد من الجنس الاخر ممكن تبقى دي مشكله. يبقى لازم يبقى عندي تعزيه جايه من حد اقدر ارتاح وانا بتكلم، وفي امان وانا بتكلم مع الشخص ده. الحاجه الثانيه، الرفيق ده هو ايضا المثال والنموذج اللي انا ببص عليه. يعني ايه؟ واحنا ماشيين في السكه يا احباء، ربنا بيحط قدامنا ايقونات ماشيه على الارض، بني ادمين. البني ادمين دول لما بنبص عليهم ونشوف جهادهم الحقيقه احيانا بيعزونا ويصبرونا كتير قوي. نقول ايه؟ اذا كان فلان ده بيواجه كل الازمات دي وماشي، انا هقوم وشدد نفسي وكم. اذا كانت فلانه دي بظروفها الصعبه دي لسه بتيجي وبتخدم واقفه على رجليها بتقول يا رب، ولما حد بيسالها بتقول نشكر ربنا، يبقى انا اشتكي؟ الايقونات مش بس الصور على الحيطان ولا قصص قديسين. عشان كده احباء ربنا بيدينا ناس حوالينا. احنا شفنا في حادثه البطرسيه مثلا الام اللي بتقول على بنتها ده راحت السم، وانا بشكر ربنا على تعزيته، وانا حاسه ان الناس بتهنيني ان انا وصلت حد للسم. الحقيقه النموذج ده لما بنبص له كده، حتى لو انا بواجه ازمه في السكه، حتى لو انا مش قادر اكمل، بقول اذا كانت الست دي قادره تبتسم وتبص ان اللي حصل ده بطريقه ايجابيه، امال انا هنكسر تحت الازمه بتاعتي. عشان كده احباء واحده من الحاجات المفيده تبقى عنينا على الناس اللي ماشيه على السكه معانا، ونبص على النماذج الحلوه دي. احيانا كتير عينينا بتيجي على الوحش بس، بتيجي على الحاجه اللي مش كويسه بس، ونتعثر وناخد النموذج السيء، ويبقى هو دي الحاجه اللي احنا شايفينها ونقول ادي الدنيا وادي الناس اللي رايحين لربنا. زي احيانا بعض الناس بره الكنيسه يقول لك انا ما بيجيش الكنيسه عشان الناس في الكنيسه وحشه. كل الناس وحشه؟ ما شفتش نموذج حلو؟ ما لقيتش حد تقدر تقول ده سبب تعزيه لي؟ انا اؤكد لكم يا احباء، وانا عارف ان انتوا عارفين كده، وسطينا احنا في نماذج سبب تعزيه لينا كلنا، ناس نبص لهم كده ونقول يا رب اشكرك على فلان ده، اشكرك على فلانه دي انك حطيتها وسطينا عشان ناخد المثل ده يعزينا في الطريق. اخر حاجه يا احباء في تدبير الطريق، دايما انظر لنفسك. بمعنى ايه؟ السيد المسيح لما اتكلم عن علامات نهايه الازمنه قال هيجي عليكم ضيقات وهيقوم مسحاء كذبه وهيضل كثيرين. طيب يا رب نعمل ايه؟ نقعد بصين حوالينا بقى امتى قام الزلزال وقامت الحريقه والدنيا اتقلبت؟ لا، فقال ايه؟ انظروا لانفسكم. دايما في السكه بص على قلبك انت، بص على نفسك انت. بمعنى ايه؟ قلبي لازم يتنقب للمحبة الغريبة عشان أعرف أكمل السكة. دخلتني حاجة كده على الطريق، ابتديت أحب حاجة، أتعلق بحاجة مش صح، هتعطلني عن ربنا. انظر إلى نفسك، انظر لنفسك عشان تتحمل مسؤولية اختياراتك. لو قعدت طول الوقت عمال تقول هو وهي وهم عملوا فيا وأنا كانت دي مش عارف مين اللي أذاني، مش هنتقد، هشعر طول الوقت بالغيظ من الناس اللي أذوني وخلاص. انظر لنفسك وخد مسؤولية تصرفاتك واختياراتك أيا كان شكلها. انظر لنفسك أيضا عشان تواجه المشكلة بدون هرب. فاكرين اتكلمنا من أسباب التعثر على السكة؟ إن الواحد عنده مشاكل فبدل ما يقعد يفكر هيواجهها إزاي، يضيع وقته في أي حاجة، التسلية، في الكلام مع الناس على أي حاجة، نقعد بالساعات قدام الفيسبوك. طب انت عندك حاجة تتعمل، عندك صلاة تصليها. الحقيقة أنا هربان من مشكلتي بأن أنا قاعد عايش في دنيا تانية، دنيا وهمية كده بس بتخرجني من الأزمة اللي أنا فيها. الهروب ده يا أحباء بيعقد المشاكل. لما الواحد بيهرب في ذهنه بالفانتاسية أو أنه هو يتفرج على أي حاجة وكلم معي حد ما بيحلش مشاكله. يبقى أنا أنظر إلى نفسي، إزاي أنا بواجه المشكلة، إزاي بتعامل معها بطريقة مسيحية. انظر لنفسك ايضا عشان تفتكر احسانات ربنا. فاكرين قلنا من الحاجات اللي بتعطلنا في المشي ان الواحد يبقى عنده ذاكره بتلقط الوحاشه بس. انا فاكر الاساءات، فاكر التعثرات، فاكر المشاكل، لكن مش قادر افتكر الاحسان والمحبه والخدمه. الحكايه دي احباء مهمه جدا، والا الواحد هيلاقي نفسه ان هو علاقته بالله عباره عن سلسله من الاخفاقات. ده ربنا خذلني هنا وخذلني هنا، وانا طلبته هنا وهو ما عملنيش هنا. الحقيقه مش كده، هي مش بالطريقه دي. او علاقتنا ببعض، الواحد يفتكر الوحاشه بس، يفتكر الاساءه بس، لكن ما نفتكرش الحاجه الكويسه. انظر لنفسك وتذكر احسانات الله، وتذكر ايضا فضل الاخرين عليك حتى لو فيه اساءه. انظر الى نفسك ايضا في ترتيب اولوياتك. انت ماشي على سكه عايز تروح بيها السماء، انت ماشي على سكه عشان تربي بيها اولادك، انت ماشي على سكه عشان تنجح في شغلك. فين اولوياتك؟ لو ربنا هو الاولويه، لو الاسره هي الاولويه، يا ترى اللي بعمله النهارده ماشي مع الاولويه دي، ولا يمكن انا نسيت وسرحت والاولويه راحت من قدام عيني؟ عشان كده انظروا الى انفسكم زي ما علمنا السيد المسيح. لو بصيت على الازمه قلبك هيقع جواك، لو بصيت على جواك وبصيت على المسيح هتاخد منه معونه وقوه وتقدر تمشي وتكمل. النهارده يا احباء السيد المسيح بيقول لنا بصبركم تقتنون انفسكم. الطريق طويل وصعب، كل واحد فينا ما يعرفش هيخلص امتى السكه دي، لكن ناخد الحاجات دي اقولهم مره تاني بسرعه، الحاجات دي تبقى في ذهننا عشان نقدر نكمل المشوار في الاخر ونوصل لربنا بالسلامه. في تدبير الطريق تفهم طبيعه الرحله، تسلح بالإيمان، اعرف ان المحبة شكلها بيتغير، اقتني فكر الخادم، انظر الى رئيس الإيمان ومكمله، خلي عندك وقود الرحلة والطاقة بتاعت مقابلتك مع ربنا كل يوم، خليك إيجابي في تعاملك مع الماضي والحاضر المستقبل. الماضي درس اتعلم منه، الحاضر بداية، المستقبل أمل وخطة. ده من حاجة، دور على رفيق في السكة، حد يعزيك وحد تتعلم منه، مثل تمشي عليه وحد يعينك وانت تعبان. اخر حاجة انظر جواك، بص على نفسك، اسباب القوة والضعف في قلبك هنا مش في اللي حواليك. انظر لنفسك عشان تنقي قلبك من المحبة الغريبة، تتحمل مسؤولية اختياراتك، تواجه من غير ما نهرب، تذكر احسانات الله، وترتب اولوياتك في ضوء الهدف اللي انت اخترته. ربنا يعطينا يا أحباء أن إحنا لما نبدأ شيء نكمله، ونفرح بوصولنا إلى بر الأمان، ونفرح بتقابلنا مع شخص المسيح ونجحنا في علاقتنا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. تفضل نصر.